I received a special gift last Christmas.
وصلتني هدية خاصة في عيد الميلاد الماضي التي جلبتني معها الكثير من الذكريات. أعطتني إياها بنت أختي. كانت من بين الأشياء التي كنت قد تركتها في منزلنا العائلية القديمة عندما انطلقت منه بعد أن تزوجت. الهدية هي هذا الكتاب البني الصغير الذي أحملها في يدي. إنه كتاب الذي تم تقديمه جنود قديسي الأيام الأخيرة الذين دخلوا القوات المسلحة خلال الحرب العالمية الثانية. شخصيا اعتبرت كتاب كهدية من رئيس هيبر جرانت وديفيد أو ماكي وجي روبن كلارك. في الرسالة في مقدمة الكتاب كتب هؤلاء أنبياء الله الثلاثة إن حوادث الخدمة المسلحة لا تسمح لنا في الحفظ الاتصال الشخصي المستمر معكم سوى مباشرة أو عن طريق التمثيل الشخصي. فأفضل شيء لنا هو الوضع في أيديكم أقطاء من الوحي الحديث ومن توضيحات مبادئ الإنجيل التي ستجلبكم أينما كنتم الأمل والإيمان المجدد وكذلك الراحة والعزاء وسلم الروح. اليوم نجد أنفسنا في حرب عالمية أخرى. هذه المرة ليست بأسلحة فإنها بالفكر والكلمات والأفعال. وإنها حرب ضد الخطية وأكثر من أي وقت نحتاج إلى تذكيرات لحفظ الوصايا. الألمانية تصبح عادية وعلى عديد من معتقداتها وممارساتها هي متعارضة مباشرة مع ذلك التي أنشأها الرب نفسه لمصلحة أولاده. في كتاب البني الصغير بعد رسالة من الرئاسة الأولى يوجد ملاحظة تمهيدية للرجال في الخدمة العسكرية بعنوان إطاعة قانون هي الحرية. تقارن الملاحظة بين القانون العسكري الذي هو لمصلحة جميع الذين في الخدمة العسكرية وبين القانون الإلهي. وتقول الملاحظة في الكون أيضا حيث الله يتحكم يوجد قانونا شاملا أبديا ومعه بركات معينة وعقوبات ثابتة. تركز آخر كلمات الملاحظة على إطاعة قانون الله. إذا كنت ترغب في العودة إلى أحبائكم برأس مرفوعة، إذا كنت تريد أن تكون رجلاً والعيش بوفرة، فأحترم قانون الله. في القيام بذلك يمكنك أن تضيف إلى تلك الحريات التي لا تقدر بالثمن وكنت تناضل لمحافظتها الحرية أخرى التي قد يعتمد الآخرين عليها وهي التخلص من الخطيئة. فبالفعل إطاعة القانون هي الحرية. لماذا عبارة إطاعة القانون هي الحرية تبدو حقيقة بالنسبة لي في تلك الفترة ولماذا تبدو حقيقة بالنسبة لجميعنا الآن؟ ربما لأن لدينا معرفة موحى بها عن تاريخنا قبل الحياة الأرضية. نعترف بأن عندما الله الآب الأبدي قدم لنا خطته في بداية الوقت أراد الشيطان أن يغير الخطة. قال إنه سيفدي البشرية جمعاء لن تضيع نفس واحدة. وكان الشيطان واثقا من قدرته على أن ينفذ اقتراحه ولكن كان هناك تكلفة غير مقبولة تدمير حرية البشر للاختيار والتي هي هبة الله. عن هذه الهبة قال الرئيس هارولد بي لي بعد الحياة نفسها حرية الاختيار هي أكبر من حبات الله إلى البشرية. فلذلك لم يكن شيء صغير للشيطان أن يتجاهل حرية البشر للاختيار. وبالفعل أصبح الأمر الأساسي. تمت الحرب في السماء وكان الانتصار في الحرب في السماء انتصارا لحرية البشر للاختيار. ومع ذلك الشيطان لم يكتمل خطته الاحتياطية وكانت الخطة التي تم تنفيذها منذ زمن آدم وحواء كانت لإغراء الرجال والنساء في الأساس للإثبات أننا لا نستحق هبة حرية الاختيار التي وهبه الله. الشيطان له أكثر من سبب لأفعاله. ربما الأقوى منها هي دافع الانتقام، ولكنه يريد أيضا جعل الرجال والنساء أشقياء مثل هو يشقى. لا ينبغي على أي واحد منا أن يستخف أبدا بمدى توافر دافع الشيطان للنجاح. دوره في خطة الله الأبدية يخلق التناقض في كل أمر ويختبر حريتنا للاختيار. كل خيار الذي أنا وأنت نتخذها هو اختبار حريتنا للاختيار. سوى أن نختار أن نطيع أو نخالف وصايا الله، هو في الواقع الخيار بين الحرية والحياة الأبدية وبين الأسر والموت. تم تعليم هذه العقيدة الأساسية في إصحاح 2. إذن فالناس أحرار حسب الجسد، وهم ينالون كل ما يصلح أمر الإنسان، وهم مخيرون بين الحرية والحياة الأبدية المتاحتين بفضل الشفيع العظيم لجميع البشر، وبين الأسر والموت النابعين من عبودية الشيطان وسلطانه، لأنه طامعون في أن يشقي البشر كما يشقى. في نواحٍ كثيرة، وكان هذه العالم دائماً في حالة حرب. أعتقد عندما أرسلتني الرئاسة الأولى كتابي البني الصغير، كانوا أكثر قلقين بشأن حرب أكبر بكثير من الحرب العالمية الثانية. وكما أعتقد أيضاً أنهم كانوا يعملون أن الكتاب سيكون ترس الإيمان ضد الشيطان وجيوشه في هذه الحرب الكبرى، وهي الحرب ضد الخطيئة، ويكون بمثابة تذكيرا لي للعيش حسب وصايا الله. طريقة واحدة لقياسنا ومقارنة بيننا وبين الأجيال السابقة هي بواحد من أقدم المعايير، الوصايا العشرة. ولكثير من العالم المتحضر وخاصة في العالم اليهودي المسيحي، فكانت الوصايا العشرة هي التراسيم الأكثر قبولا ودواما بين الخير والشر. في رأيي يتم اعتبار 4 من الوصايا العشرة بنفس الجدية اليوم كما كانت دائما. كثقافة نحتقر وندين القتل والسرقة والكذب، وما زالنا نعتقد بمسؤولية الأطفال لآبائهم، ولكن كالمجتمع العام نتجاهل باعتياد الوصايا الستة الأخرى. إذا الأولويات الدنيوية هي إشارة لنا، لدينا بالتأكيد آلهة أخرى التي ندعها أمام الإله الحقيقي. نجعل أوثان من المشاهير والأنماط الحياة ومن الثروة، ونعم أحيانا من تماثيل المحنوتة والأشياء. نستخدم اسم الله في جميع أنواع الطرق المدنسة بما فيها عبارات التعجب لدينا والأقسامنا. نستخدم يوم الرب لألعابنا الكبيرة ولأهم ترفيهنا ولأكثرية التسوق. لدينا كل شيء تقريبا ولكل شيء تقريبا إلا العبادة. نعتبر العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج كأنها ترفيه وتسلية، وأصبح الاشتهاء طريقة شائعة جدا للحياة. وحذر الأنبياء من جميع التدابير دائما ضد 2 من أهم الوصايا، وهي التي تتعلق القتل والزنا. أرى أساس مشترك لهذين الوصيتين الحاسمتين: الاعتقاد بأن الحياة نفسها هي من صلاحيات الله، وأن أجسادنا المادية وهي هياكل الحياة الفانية ينبغي أن يتم خلقها من ضمن الحدود التي حددها الله. استبدال الإنسان قواده الخاصة به لقوانين الله بالنسبة لبداية ونهاية الحياة هو من أشد الوقاحة ومن أعماق الخطيئة. التأثيرات الرئيسية من هذه المواقف المستخفة بشأن قداسة الزواج هي النتائج للعائلات. قوة العائلات تتدهور بسرعة مخيفة، وبسبب هذا التدهور أضرار واسعة النطاق واسع النطاق للمجتمع. أرى العلة والمعلول مباشرة عندما نتخلي الالتزام والإخلاص لشركاء زواجنا، فنزيل السمغ الذي يلصق مجتمعنا معا. وطريقة مفيدة للتفكير في الوصايا هي أنها نصيحة محبة من آب حكيم عليم في السماوات. هدفه هو سعادتنا الأبدية. وصاياه هي خارطة الطريق التي قدمها لنا للعودة إليه، والتي هي الطريق الوحيدة لنكون سعداء إلى الأبد. وما أهمية المنزل والعائلة لسعادتنا الأبدية؟ في الصفحة 141 من كتابي البني الصغير، فإنه ينص: في الواقع الجنة لدينا هي أكثر بقليل من تصوير منازلنا في الأبدية. تم تكرير عقيدة العائلة والمنزل مؤخرا بكل وضوح وقوة في العائلة، إعلان للعالم. أعلن فيه تبعية العائلة الأبدية، وثم أوضح الصلة بينها وبين التعبد في الهيكل. أوضح الإعلان أيضا القانون الذي تستند عليه سعادة العائلات الأبدية، وهو الله أوصى بممارسة قدرات الخلق المقدسة فقط بين الرجل وامرأة يجمعهما رباط الزواج شرعا. أوحى الله إلى أنبيائه بأن هناك حقوقا أخلاقيا مطلقة، وسوف تكون الخطيئة دائما الخطيئة. معصية وصاية الرب ستحرمنا دائما من بركاته. العالم يتغير باستمرار وبشكل كبير، ولكن الله ووصاياه وبركاته الموعودة لا تتغير، فهي ثابتة بدون التغير. ويلتقي الرجال والنساء قدرتهم على الاختيار كهبة من الله، ولكن حريتهم للعمل وبالتالي سعادتهم الأبدية تأتي من إطاعة قوانين الله. كما نصح ألما ابنه قريانتن المخطئ: الشر لم يكن قط نعيما. في هذه اليوم، وهو يوم استعادة ملء الإنجيل، فقد أوحى الرب إلينا مرة أخرى بالبركات الموعودة لنا لإطاعة وصاياه. إذ يوجد قانون في المبادئ والعهود، إذ يوجد قانون لا يجوز تقده صدر في السماء قبل تأسيس هذه العالم، وعليه توقف جميع البركات. وعندما نتسلم أي بركة من الله، إنما هي عن طريق طاعة ذلك القانون الذي عليها تتوقف هذه البركة. بالتأكيد لا يمكن أن يكون هناك أي عقيدة معبرة بقوة أكبر في النصوص المقدسة من وصايا الرب الثابتة وصلتها بسعادتنا ورفاحها كأفراد وكعائلات وكمجتمع. هذه هي حقوقا أخلاقيا مطلقة. معصية وصاية الرب ستحرمنا دائما من بركاته. لا تتغير هذه الأشياء في عالم حيث البوصلة الأخلاقية للمجتمع تتذبذب. الإنجيل المستعاد ليسوع المسيح لا يتقلب أبدا، ولا ينبغي أن يتقلب أوتادها وأجنحتها وعائلتها، ولا لأعضائها الأفراد. يجب أن لا نتنقي ونختار الوصايا التي نعتقد إنها مهمة للحفاظ، بل يجب علينا أن نعترف كل وصايا الله. يجب علينا الوقوف بحزم والثبات، ولدينا اطمئنان الكامل إلى ثبات الرب والثقة الكاملة بوعوده. فلنكون دائما نورا على جبل، مثالا على حفظ الوصايا التي لم تتغير أبدا ولن تتغير أبدا. كما شجع هذا الكتاب الصغير جنود قدسية الأيام الأخيرة على الوقوف بالثبات أخلاقيا في الأوقات الحرب، ففي حرب الأيام الأخيرة هذه لنكون منارة للأرض. فأشهد بهذا باسم يسوع المسيح، آمين.